بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وإلى ما تبغي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها. وبنت على ما أسست آباؤها من قبل حين تتبعت آثارها. إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد وأمرت كفارها. قادت عليا بالنجاد وضيعت سبل الرشاد وخالفت جبارها. جارت عليا ببغيها ولطالما من جور جائرة القضاء أجارها. مولاي ما سن الضلال سوى الهدى، هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة مدغدا، تنعاباها ليلها ونهايا وقد سلب المصاب قرارها قطعوا أراكتها ومن أبنائها. قطعت أمي يمينها ويسارها جمعوا على النبي محمد. حطبا وأوقدت الضغائن نايا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الأيام والليالي كما تعلمون منسوبة إلى سيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والحديث عادة يدور عن المرأة وعن رؤية الإسلام عن المرأة وعن نساء مسلمات وشخصيات من النساء المؤمنات الصالحات، أمثال زوجات النبي، أمثال بنات النبي، وعلى رأسهن جميعا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله بسيدة النساء في الحديث الذي تلوته عليكم أمس، لما دخل عليها ووجدها مريضة قال لها كيف تجدينك يا بني؟ قالت أنا أشكو يا رسول الله فوق العلة والمرض، أشكو جوعا أنا وعيالي منذ 3 ليال. فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أما ترضين أن تكوني سيدة النساء؟ فقالت يا رسول الله وأين مريم ابنة عمران؟ قال هي سيدة نساء زمانها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا الحديث الذي يرويه الخاصة والعامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك أحاديث أخرى تعبر عن فاطمة عليها الصلاة والسلام بسيدة النساء، سواء في حديث رسول الله أو في نصوص أخرى من غير الرسول، من الصحابة مثلا، من الأئمة الطاهرين، من غيرهم. فهناك خبر يروي ابن أبي الحديد، أنا أريد أتوقف شوية عند كلمة سيدة النساء، شنو المفهوم، ما المراد، ما المقصود؟ علمنا أولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو اللي سماها بسيدة النساء، هذا انتهينا منه. ثم بعد ذلك احنا نجد على مر الدهور، مر العصور، على التاريخ، على طول التاريخ منذ حياة الصديقة الطاهرة حتى يومنا هذا، نجد الكثير ممن يعبر عنها بسيدة النساء. في المقابل ايضا، في المقابل لا نجد من يعترض على هذه التسمية، يعني مرة يسمون فلان باسم معين أو لقب معين، في معترضين، في كثرة من المعترضين يعترضون، يقول لك هذا الاسم مو اسمه، اللقب مو لقبه هذا. مثلا كمثال أضرب لك مثال، سموا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، لقبوه بسيف الله المسلول، وإحنا نسمع كثيرا أنه سيف الله المسلول. زين، شنو المقصود بسيف الله المسلول؟ المقصود أنه هو هذا الرجل السيف المسلول اللي يسل دائما على أعداء الله، فهو سيف الله، هو هذا سيف الله. ليش؟ لأن دائما طول عمره هذا الرجل كان يقاتل دفاعا عن دين الله، فهو سيف الله المسلول. لكن لما تجي إلى واقع الحال ترى أن هذه التسمية وهذا اللقب يعني لم يكن لخالد بن الوليد إطلاقا، من عدة نواحي ننظر إلى القضية الموضوع. أولا، متى قال رسول الله؟ يعني أنتم سميتوا سيف الله المسلول ولا الرسول سمى سيف الله المسلول؟ إن كنتوا أنتوا سميتوا فإحنا وغيرنا يمكن لا يرتضي برأيكم، هذا رأيك كيفك، احنا نريد النص القرآني او النص الحديث، ما انك انت تسمي بكيفك، تصرف بكيف ما يحلو لك، انا ما يحلو لي هذا الكلام، انا اريد نص من رسول الله، ما في نص من رسول الله. هذا اولا. ثانيا، نجي الى واقع الحال، واقع خالد بن الوليد، واقع الحال، ننظر الى تاريخ، نشوف خالد بن الوليد إلى السنة 7 للهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله ب3 سنوات، قبل وفاة النبي ب3 سنوات، هذا كان في جبهة الشرك يقاتل الإسلام، يقاتل ضد الإسلام، يقاتل ضد النبي. آخر معركة ربما حضرها معركة أحد. أحد أيها الأخوة، خالد كان يقاتل ضد النبي وضد الإسلام، كان شاهر سيف على رأس رسول الله وأصحابه في معركة أحد، وهو اللي صار السبب المباشر في انكسار جبهة المسلمين يوم أحد، لأنه هو اللي جمع أصحابه في القضية المعروفة. المسلمون اجتمعوا على الغنائم، التهوا بمال الدنيا بالغنائم، خالد بن الوليد حشد الحشود، جيش الجيوش، ثم صعد على الجبل وهيمن على الموقف، وقتل عدد كثير من المسلمين ذاك اليوم، راحوا ضحايا. فإلى يوم أحد، يعني إلى قبيل وفاة الرسول بسنوات معدودة، خالد كان سيف الكفر المسلول. بعد ذلك أواخر حياة الرسول أسلم، لا بس، يمكن قبل الفتح، قبيل الفتح بفترة قليلة، يعني قبل وفاة الرسول يمكن سنة سنتين، أسلم، دخل في الإسلام، وعنده مواقف خاطئة. لاحظ التاريخ، يعني أنت شوف التاريخ اللي هم كتبوه ماذا يقول. يقول خالد بعثه رسول الله في قضية إلى قوم، جماعة قال دولة يقال عنهم كفار يحاربون، يجهزون لحرب الإسلام، روح شوف الموضوع شنو. فوصل إليهم فشهدوا الشهادتين أمامه، قالوا إحنا مسلمين، الأنباء التي بلغتكم كاذب، إحنا مسلمين، ولو أننا بعيدين عن المدينة لكننا لازلنا ملتزمين بديننا وبإسلامنا. فكان يفترض بخالد بن الوليد ماذا يصنع؟ كان يفترض أن يعود، ما يمسهم بسوء، كان مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان يفترض أن يعود، لكنه ما عاد، إنما قاتلهم وقتلهم وسبى من نسائهم وذراريهم. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحقيقة بلغت رسول الله الموقف بكله، نقل إلى رسول الله، يا رسول الله ذولا كانوا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخالد بن الوليد قتلهم مسلمين. فتأثر رسول الله، تألم، بكى ربما، ورفع يديه إلى السماء، صلى ودعا ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني بريء مما فعل خالد، اللهم إني بريء مما فعل خالد. قالها ثلاثة، يكررها، يعني إلهي اشهد أني براء، أني بريء مما صنع خالد بن الوليد. يعني هالمرة هم في الإسلام لما جرت سيفة على ناس مسلمين وقتلهم. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تعرف شنو صنع؟ اقرأ في التاريخ. بعث عليا عليه السلام، تعال يا علي بن أبي طالب، أعطاه أموال ضخمة، أموال كثيرة، قال: شوف، أنت ثقتي، أنت مني، أنت نفسي، أنت بمنزلة نفسي، روح صلح الموقف، روح ارضيهم، روح برد قلوبهم. فأقبل إليهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أعطى، شوف، أعطى دية كل قتيل منهم. كم واحد قتل منهم؟ قتلهم خالد بن الوليد، هذا سيف الله المسلول، أعطى دية كل قتيل منهم. ثم ما اكتفى بذلك، أعطاهم بعد مال، وزع عليهم على العشيرة كلها، أعطاهم مال عوضهم، قال: هذا بدال الرعب والخوف اللي دخل قلوبكم. ثم أعطاهم مالا آخر، قال: هذا تعويض عن الأثاث اللي راحت منكم وضاعت وسلبت ربما ونهبت، ثم أعطاهم مال آخر للنساء اللي أخذن في السبي، مو أخذ خالد بن الوليد نساء للسبي فأخذوها كم يوم في السبي ورجعوها طبعا واعتذروا منها، عوضهم تعويض كم يوم في السبي عوضهم، وأعطاهم مالا آخر لأطفالهم الصغار اللي صاروا ضحايا وخافوا وارتعبوا، أعطاهم مالا آخر لحيواناتهم إبلهم اللي ضاعت اللي فقدت، أعطاهم سلام عليكم ورحمة الله، أعطاهم مالا آخر تصور يعني شوف صار يعوضهم عن كل شيء عن كل شيء، حتى أنه عليه الصلاة والسلام عوضهم عن وليغة الكلب، الإناء اللي يلغ أجلكم الله اللي يلغ فيه الكلب يأكل يشرب فيه، خاف هذا الإناء ضاع منكم ما نضيع وليغة كلب خليه يجي ياخذ تعويض. ثم التفت إليهم قال أرضيتم عن رسول الله خلص أرضيناكم؟ قالوا بلى احنا رضينا عن رسول الله، الرسول عوضنا كثير. قال هذا المال العاشر، قال وهذا مال قسموه فيما بينكم بالتساوي. عشر مرات عوضهم وليس تعويضا واحدا، عشر مرات عوضهم. لماذا انا اسألك الحين لماذا شنو ليش؟ لخطأ ارتكبها خالد بن الوليد، هذا في حياة النبي تعال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. أريد أقول لك لما يسموه سيف الله المسلول، من اللي يسميه وشلون يسميه وليش يسموه سيف الله المسلول؟ بعد وفاة الرسول مباشرة في أيام الخليفة الأول، بعض الناس بالفعل بعض القبائل ارتدت عن الإسلام، لكن الحكومة اتخذت هذه التهمة، تهمة الارتداد عن الدين، اتخذت هذه التهمة وسيلة لضرب المعارضة جميعا، لضرب أي واحد يرفع رأسه في وجوههم، لضرب أي واحد يعترض عليهم، أي واحد. في ناس اعترضوا كثير كثير كثير، يعني هذا مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه كان يجي كل سنة يجي للمدينة عنده زكوات أمواله حقوقه يجي يوفيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. آخر سنة من حياة الرسول مالك بن نويرة إجا، فصار حديث عمن يخلف النبي صلى الله عليه وآله، من اللي يخلفه إذا توفي رسول الله من اللي يقوم مقامه؟ هذا رجل يقول للرسول يقول أنا أعرابي أنا برا مو في المدينة، لو حصل شيء لك يا رسول الله من الخليفة من بعدك؟ فأشار إلى علي عليه الصلاة والسلام. الآن توفي رسول الله ورجى مالك وفلوسه معه يريد يعطيها لخليفة رسول الله، لما حضر شاف غيره قاعد على المنبر غير علي بن أبي طالب، فما سلم أمواله، رفض أن يسلم زكوات قومه إلى السلطة الحاكمة، وعاد عاد إلى أهله، فجهزوا له جيش بقيادة خالد بن الوليد. خالد حضر عندهم فشهدوا أمامه الشهادتين، قالوا نحن مسلمين، يعني أنت تتهمني أن أنا ما دفعت الزكاة، خلص كيف أنا أتصرف نحل المشكلة؟ هذا ما يخرجني من الدين، أنا مو منكر للزكاة، أنا لست لو كنت واحد منكر لضرورة من ضرورات الدين لا بس يحكم عليه بالخروج والمروق عن الدين والارتداد ربما، أنا مو منكر، أنا لا أعطي المال لهذولا. ثم سمع أصوات الأذان يأذنون ويصلون، مع ذلك هجم عليهم ليلا، أخذهم يعني بياتا، ما انتظر حتى يصبح الصباح حتى يقاتلهم قتال الرجل للرجل. يعني هذا موقف مخزي أيها الأخوة، موقف مخزي. أنا ما أعرف ليش البعض يدافع عن خالد بن الوليد، ليش؟ كونه صحابي، يعني صحابي يرتكب الزنا، صحابي ويقتل، صحابي وإرهابي، ليش يعني؟ ثم ماذا يعني إذا كان صحابي؟ ليش؟ ليش تدافع عنه وأنت تقر له بهذه الأخطاء الجسام؟ أنت تقر له بهالمنكرات، بهالقبائح، مع ذلك أنت تسميه صحابي وتدافع عنه؟ ليش يا أخي؟ أين عقلك؟ أين ضميرك؟ يا أخي هجم عليهم ليلة، قتل رجالهم، ما اكتفى بالقتل، إنما أحدث فاجعة، قتل رجالهم، ثم كان يريد يطبخ طعام ليلا، جعل رؤوس مالك بن نويرة وأصحابه جعلها أثافي تحت القدر، مو القدر لازم ينشال على يعني صخرات على شيء، جعل رؤوس هؤلاء أثافي يشيل عليه القدور، وما اكتفى بذلك بل دخل على زوجته وارتكب الفحشاء، ارتكب المنكر مع زوجته ذيك الليلة. هذه أحدثت ضجة في العالم الإسلامي، حتى أن عمر بن الخطاب كان على رأس المعترضين، دخل على أبي بكر قال هذا لازم تحده، لازم تجري عليه الحد، لازم تعاقبه، الإسلام يفرض عليك معاقبته وإجراء الحد عليه. فامتنع الخليفة الأول عن إجراء الحد عليه، حين احنا لا علينا بالجانب التاريخي. أنا أقول أنت اللي تسميه سيف الله المسلول تعطيها اللقب من وين؟ ليش تقول له سيف الله المسلول؟ لأن حارب المسلمين في أحد؟ تسميه سيف الله المسلول لأنه قتل بني المصطلق؟ تسميه سيف الله المسلول لأن قتل مالك بن نويرة وأصحابه؟ تسميه سيف الله المسلول لأنه حاول اغتيال علي بن أبي طالب؟ بأي مناسبة تسميه سيف الله المسلول؟ أعود إلى الألقاب أيها الأخوة، الألقاب لها قيمتها، الألقاب تعني فيها مفاهيم. يعني احنا نشوف في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يلقب الرسول صلى الله عليه وآله بعدة ألقاب، بعدة ألقاب، حتى جمع له 7-8 ألقاب في آية واحدة، يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وبعد وسراجا منيرا. يسمين نبي، الرسول، الشاهد، المبشر، نذير، أخيرا يسميه والسراج المنير. هذه ألقاب يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وآله، وكلها لها مفاهيم، لها معنى، وهي صحيحة وفي محلها وحقا. أو احنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله يمنح ألقاب لبعض الناس، علي بن أبي طالب يسميه الفاروق، علي بن أبي طالب يسميه الصديق، والإمام يذكر هاللقبين في نهج البلاغة، في نهج البلاغة راجع يقول أنا الفاروق، أنا الصديق الأكبر، وأنا الفاروق الأعظم. الإمام عليه الصلاة والسلام يسمي نفسه يقول أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم، لأن رسول الله لقبه، ولقبه بالمولى، ولقبه بأمير المؤمنين، ولقبه بأبي تراب، ولقبه بسيف الله المسلول، ولقبه، هذه ألقاب منحه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلها لها مفاهيم ومعاني. أنا لا أريد أن أتوقف عند كل لقب لقب. وحتى غير علي بن أبي طالب، غير علي بن أبي طالب لقب بعض الناس بألقاب كثيرة، مثلا ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت، قصته معروفة. اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله فرس من أعرابي، قال له أنا أتقدمك أروح للبيت، باب البيت تلحقني أنت بالفرس، أعطيك المال الثمن أستلم منك الفرس. فلحق الرسول، تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله والأعرابي لحقه في الطريق. التفت رسول الله شاف الأعرابي جاي يساوم غيره، جاي يبيع الفرس لغيره، قال تعال أنا مشترك منك الفرس. قال لا يا رسول، قال مو اتفقنا تأتي معي إلى البيت تأخذ فلوسك؟ قال عندك شاهد يا رسول الله أنك اشتريت مني الفرس؟ فالتفت رسول الله يمنى يسرى، من وين يجيب شاهد؟ ما كان أكو شاهد. فالأثناء أتى خزيمة ابن ثابت الأنصاري، الرجل الشريف، فجاء وصل قال نعم أنا شاهد، أنا أشهد الرسول اشترى منك الفرس. فالأعرابي خلص لما شاف الرسول يدعي وعنده شاهد أقبل وسلم الفرس لرسول الله واستلم فلوسه وراح. التفت رسول الله إلى خزيمة قال له يا خزيمة أنت كنت شاهد؟ بالفعل أنت كنت شاهد؟ قال لا يا رسول الله أنا مو شاهد. قال له فكيف تشهد؟ شلون تقول أنا شاهد؟ قال يا رسول الله إنا صدقناك على أخبار السماء، أنت قلت أنا نبي صدقناك، قلت ينزل علي الوحي صدقناه، قلت هذا القرآن من الله صدقناه، إنا صدقناك على أخبار السماء أفلا نصدقك على شراء فرس؟ فوجد رسول الله في هذا الرجل إيمانا عميقا وأريحيا وصدق لهجة. قال شوف يا خزيمة أنت من اليوم فصاعدا ذو شهادتين، مكان اللي الناس بحاجة إلى شاهدين لو أنت تحضر أنت تقوم مقام شاهد، أنت ذو شهادتين. وبالفعل كان رجلا سليم النفس عميق الإيمان صادق الوعد، بقي مؤمنا صالحا طيبا طاهرا، وعاقبتهم صارت على خير. لا شك الإنسان السليم الإنسان الطيب عاقبته تصير على خير. هذا الرجل عاقبته كانت إلى خير، واستشهد مع علي في صفين يوم صفين، فبكى عليه، بكى عليه علي بن أبي طالب على المنبر أمام الملأ في المسجد. وقليلا ما احنا نجد علي بن ابي طالب يبكي، الامام ما يبكي، ان بكى فيبكي للواقع اللي يحتاج، يستحق البكاء، يستاهل البكاء. تروح من الخلافة ما يبكي، تروح من الاموال ما يبكي، لكن يبكي لفراق فاطمة، يبكي لفراق لشهادة بعض اصحابه منهم خزيمة. يقول صعد المنبر خطر ثم ضرب بيده على لحيته الكريمة فأطال البكاء، ثم قال أوهن على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه واتبعوا الفرض فأقاموه، وقال أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين؟ وين خزيمة؟ راحوا. من وين أجيب مثل عمار مثل ذي الشهادتين مثل ابن التيهان؟ أقول أيها الأخوة، أرجع لكلامي، الألقاب تعطى بعضها مذمومة بعضها محمودة، حتى أن فقهاءنا يرتبون أحكام على ذلك. إحنا اليوم نلقب فلان بلقب أو نعطيه كنية معينة، الكنية يعني أبو فلان أو أم فلان، هاي يسموها كنية. واللقب غير، اللقب فلان الفلاني. في ألقاب حسنة محمودة، وفي ألقاب سيئة مذمومة. والفقهاء فقهاءنا ومن قبل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في أحاديثهم في نصوصهم يرتبون آثار وأحكام على هذه التسميات والكنى والألقاب، لا علينا بها، لكن لازم تكون بحق، لا تكون بباطل. واحد يلقبوه بسيف الله المسلول، لكن لما تجي في الواقع تقرأ تاريخه، التاريخ اللي أنت تكتبه أنت تسميه سيف الله المسلول، لكن لما تجي إلى التاريخ اللي أنت تكتبه تجد أن الرجل سيفه كان مسلول على الإسلام، على رأس رسول الله، كان سيفه مسلول للدفاع عن الباطل، أساء إلى الإسلام في حياة الرسول، بعد حياة الرسول. ليش تسميه؟ الواقع أن هذا كان لقب لعلي بن أبي طالب، أخذوا ألقاب الإمام سلام الله عليه نثروها يمنة ويسرى. نأتي إلى الزهراء عليه الصلاة والسلام. الزهراء لقبها رسول الله بالصديقة، ولقبها رسول الله بسيدة النساء، سماها الصديقة، الصديق يعني زوجها صديق، زوجها الصديق، الصديق الأكبر كما يعبر عن نفسه، وهي الصديقة. يقول عنها الصادق عليه الصلاة والسلام: هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. يقول هذا ابن أبي الحديد يروي عن واحد سيد حسني، يمكن ربما عبد الله ابن الحسن ابن الحسن، يعني ابن الحسن المثنى. يقول واحد سأله قال له: أنتوا يا السادة ويا جماعة السادة ويا أتباع أهل البيت، أنتوا ايش فيكم مع الرجلين؟ لماذا أنتم تحملون في نفوسكم على الرجلين؟ ليش؟ فأجاب بهذا الجواب، هذا السيد الحسني اللي هو من أولاد فاطمة أجاب بهذا الجواب، قال: إن أمنا صديقة. شوف ركز مع جوابه، يذكر ثلاث امتيازات لفاطمة سلام الله عليها. يقول إنه أولا هي أمنا، يعني واحد ما لازم ينحاز لأمه، ألا ينبغي بالفطرة بالطبيعة ألا ينبغي للإنسان أن ينحاز إلى أمه؟ حين أنت لو لا سمح الله لا سمح الله شفت أمك جاي يسحبوها في الشارع ويضربونها ويلطمونها، شو يصير فيك؟ ترضى؟ هذه فاطمة وأمي، إن أمنا فاطمة صديقة، أم ليست كسائر النساء، هي أمنا وهي صديقة، سماها رسول الله صديقة. وبعد إن أمنا صديقة، إن أمنا فاطمة صديقة وابنة نبي مرسل، ماتت وهي غضبة على قوم، ماتت وهي غضبة على قوم ونحن غضاب لغضبها. ليش ماتت وهي واجدة عليهما؟ والمعروف عندكم أيضا أنه ماتت وهي غضبة على فلان وفلان، ماتت وهي واجدة عليهما، ماتت وهي ناقمة عليهما، صرحت بذلك، قالت: أنا لن أرضى عنهما. صرحت وأعلنت كثيرا أنها غير راضية. ليش غير راضية؟ فأنا أميل لك، أعود لللقب أيها الأخوة، يسموها صديقة ويسموها سيدة النساء. ليش؟ لأنها كانت شرف، شرفا وفخرا وعزا للمرأة، للمرأة في الإسلام، للأنثى مطلق الأنثى، أي أنثى في حياة الإسلام في تاريخ الإسلام عزها وشرفها في سلوك فاطمة، في طهارة فاطمة، في في نجابة فاطمة، في شرف فاطمة سلام الله عليها. فاطمة كانت نعمة البنت لرسول الله، فاطمة كانت نعمة الزوجة لعلي بن أبي طالب، فاطمة كانت نعمة الأم للحسن والحسين، فاطمة كانت نعمة المرأة في تاريخ الإسلام والمسلمين. ضربت مثلا، أدت ما عليها، ضربت مثلا في العفة والستر والحجاب والإيمان والعلم والثقافة والدين والتقى والفضيلة، وفي تربية الأبناء، وفي كل بعد من أبعاد حياتها، وهي كثيرة، ربت أبنائها أحسن تربية. خليك من الحسن والحسين، وهما إمامان صلوات الله عليهما، هما إمامان. لا، تعال شوف بقية أبناء فاطمة، تعال انظر إلى الحوراء زينب بأبي وأمي، هذه السيدة العظيمة الجليلة. احنا صحيح يعني نقرأ قراية ونبكي، نتأسف لحالها ونبكي، وبالفعل هي مواقفها ومشاهد حياتها تدعو للحزن وتستدر الدمع، يعني هذا لا شك فيه. لكن لو واحد ينظر في مواقفها نظر المتأمل، يجد فيها، في السيدة، السيدة الأسيرة الضعيفة المغلوبة على أمرها، الذين قتلوا، التي قتلوا أخاها وأولادها وأسرتها، التي كان ينبغي أن تنهار، التي كان يفترض بها أن لا تستطيع النطق، حتى لا تستطيع الحركة. احنا على العكس، لما نقرأ في مشاهد حياتها نجد أنفسنا أمام طود شامخ، أمام جبل عظيم، حقيقة أمام جبل عظيم. نشوفها يعني في كربلاء تخرج عند مصرع أخيها أبي عبد الله، تضع كلتا يديها تحت ذلك الجسد المبرع، وترفع طرفها نحو السماء تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان، هذا قربان، ضحية دينك، تقبل، احنا أدينا ما علينا، هذا القربان قدمناه، عليك أن تتقبل. ثم تسير مع العائلة تحمي الأسرة، تدافع بلسانها بكل ما أوتيت من حول وطول، ما وهنت وما ضعفت إطلاقا، حتى دخلت الكوفة بأبي وأمي. في الكوفة ذيك الخطبة العظيمة، صلوا على محمد وعلى محمد، يعني أنت تتصور هذه، يعني أي مشهد هذا، أي موقف هذا، وحدة مفجوعة قتلوا إخوانها وأهلها وأسرتها، لكن لما جد الجد، لما صار تقرر أن تكلم أهل الكوفة، كلمتهم بكلام هزت الكوفة بما فيها بمن فيها، أحدثت زلزالا في نفوس أهل الكوفة بالفعل. يقول الراوي، يقول: فخطبت زينب بنت علي فلم أر خفرة أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا. في بعض الأخبار ذكروا أنها أومأت إليهم بطرف ثوبها، هالجماهير هالآلاف واقفين، العدو والصديق والمخالف والمؤالف، كيف تسكتهم؟ استطاعت أن تسكت أصواتهم بإشارة، بإشارة منها، أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. صاروا يمسكون أجراس حيواناتهم حتى استولى عليهم سكون وهدوء. فخطبت فسمع صوتها الجميع، فافتتحت الكلام بحمد الله والصلاة على رسول الله، ثم قالت وقالت وقالت. يعني الراوي يقول أنا نظرت إلى الناس فرأيت الناس يومئذ حيارى يبكون، متحيرين شنو هالفاجعة، شنو المصيبة التي ألمت بالإسلام، كيف خذلوا الحسين، ليش تخلوا عنه، ليش سمحوا بنات أمير المؤمنين تسبى، بنات رسول الله تسبى. يقول رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم، ورأيت إلى جانبي شيخي يبكي وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه وهو يقول بأبي أنتم وأمي، نساؤكم خير النساء ورجالكم خير الرجال وشبابكم خير الشباب ونسلكم خير نسل، لا يخزى ولا يبزى. جعلت الناس نادمين، أحدثت ثورة، أحدثت زلزالا بأبي وأمي، لا زال صدى ذلك الزلزال وذلك وتلك الثورة، لا زال الصدى قائما على أثر هذه الخطبة. هذه بأبي وأمي تربية الزهراء، هذه بنتها، هذه بنتها، خطبت في الكوفة، خطبت في الشام، خطبت في الطريق، دافعت عن زين العابدين، تأثرت بأخلاق أبيها وأخلاق أمها بأبي وأمي. لكن إحنا مع ذلك نرق لها، إحنا لما نسمع خبرها ما جرى عليها نبكي نتألم، نسمع أنها كانت تخطب بينها هي مسترسلة في خطبتها وإذا بها رأت منظرا مفجعا، بينها هي تكلم الناس وكأنها جبل، مرة واحدة بأبي وأمي انهارت، صارت تبكي. ليش؟ لأنها رأت منظرا مفجعا أفجع قلبها، آلمها كثيرا. بينها هي تكلمهم وإذا بها رأت رأس أخيها أبي عبد الله وهو رأس زهري قمري على رأس رمح طويل، هاجت بها أحزانها واشتدت آلامها وأومأت إليه وهي تقول بحرقة، وهي تقول يا هلال لما استتم كمالا. اي خلي نروح الى حرم السيدة زينب، خلي نروح الى قبر الزهراء نذكر بنتها الليلة. يا هلال لما استتم كمالا غاله خشبه فأبدى غروبا، ما توهم يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. يا شيان راس حسين دنا يا يرجل من عتاي ويا يا 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 راج حامين أولين دريب خليت ودعاش كينا يا دريب خليت جيت وادعى تدعن وليد البيت واسألك الدعاء هاي لما انشايا عافت صفقت بديها شكت لا يا ابها ولي عليها يا امات الله من شافت وليها اعلم محراس يلوح بالبايا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا شيخنا شيخ محمد جمال تفضل مشايخنا تفضل شيخنا شيخ محسن تفضل اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية اللهم عجل في فرج وليك صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.